إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه إلى باب الطلاق، ولا طلاق إلا بعد نكاح. فتجيء أبواب الطلاق ومسائله بعد أبواب النكاح ومسائله. والكلام في الطلاق أيها الإخوة متشعب، ولذلك ربما يعني نطيل في مقدمة الطلاق قبل أن نذكر الحديثين اللذين ذكرهما المقدسي في الباب. فقد ذكر رحمة الله عليه في هذا الباب حديثين اثنين يتعلقان بمسألتين هامتين من مسائل الطلاق. فالحديث الأول في مسألة طلاق الحائض، والتي قال عنها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الممتع 13 صفحة 53 أنها من أكبر مهمات هذا الباب، أنها من أكبر مهمات هذا الباب. فالحديث الأول يتعلق بطلاق الحائض، ماذا لو طلق إنسان امرأته وهي حائض أو في طهر لم يمسها فيه، فما حكم هذا الطلاق، وهل يقع أو لا يقع؟ مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا. والواجب على طالب العلم كما قال الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة والتي تليها أن يكون على دراية بها، لأنه يحرم امرأة على زوجها ويحلها لإنسان آخر، فهذا شيء عظيم وخطير. فالواجب على طالب العلم أن يكون على دراية بهاتين المسألتين العظيمتين. المسألة الثانية هي مسألة جمع الطلاق في مجلس واحد، إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا حمك الله، أو أنت طالق مرتين، فما حكم هذا الطلاق؟ والواقع أيها الإخوة أن هاتين المسألتين يعني تقعان بكثرة في المسلمين، والمسلمون بحاجة شديدة إلى معرفة حكم هاتين المسألتين. فاختصر صاحب العمدة على هذين الحديثين، أولا لأهمية هاتين المسألتين، وثانيا أن بقية أحكام الطلاق قد عني بها القرآن عناية بالغة كما عني بمسائل الميراث. فعند التأمل في الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الطلاق تجتمع لك مسائل هذا الباب، إلا أن هاتين المسألتين بحاجة إلى بيان من السنة، فلذلك يعني اقتصر صاحب العمدة على هاتين المسألتين، فلعل هذا هو السر في اقتصاره على هذين الحديثين في مسائل الطلاق. فنبدأ أولا أيها الإخوة ببيان هذه الآيات وستكون هناك مقدمة أخرى، ولكنني آثرت أن تكون البداية بهذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. بداية الطلاق أيها الإخوة يعني نزاع بين الزوجين، بداية الطلاق نزاع، ونوع من العصيان من المرأة. فقال الله تعالى في سورة النساء وهذه المرحلة الأولى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه البداية، البداية أن المرأة تنشز على الرجل، فإذا يعظها ما يتسرع، ولذلك ما في أحد يصدق هذا. الزوج بمجرد المرأة يعني تعصيه، في الحال أنت طارق، فأين الموعظة؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وأنت تفعل هذا لله، ما تفعله لأنك يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين صرت كالمرأة وهي كالرجل. فبعض الناس يفعل هذا لأنه يعني أسير تحتها ولا يتصور أنه لا يستغني عنها، ولذلك لا يوفق، فيكون ذليلا في تطبيق هذه المرحلة. لا، إنسان يطبقها لله عز وجل، فإذا لو فعلت هذا لله عز وجل ستجد الوفاق. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طيب، مرحلة ثانية: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، من أهله ومن أهلها، يكون الموضوع يعني على حي الضيق، فهذا هو الصحيح. حتى ولو كان هناك إنسان معروف بنباهة الحكم والوقوف على مواطن الإصلاح، لكن لا بد أن يكون الموضوع على حي الضيق، حكما من أهله وحكما من أهلها. لأنهما يكونان حريصين على الإصلاح، هذا من أهله وهذا من أهلها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذن هذه المرحلة المرحلة الثانية. طيب، مرحلة أخرى، يعني إذا نشز الرجل، إذا نشز الرجل يعني الرجل بدأ يكره المرأة ويريد أن يطلقها، فإذن هذه الحلول السابقة من قبل من؟ من قبل الزوج. المرحلة الأولى والثانية هذه من قبل الزوج، لا هذه الثالثة من قبل المرأة. فإذا كل واحد من الزوجين يكون حريصا على الإصلاح. فقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، يعني على الزوجين، أن يصلحا بينهما صلحا، يتصالحا، يتفق هو وهي على شيء معين بحيث أنها تبقى عنده، فتتنازل له مثلا عن النفقة أو عن جزء منها، أو لو كان له يعني عدة زوجات فتتنازل عن يومها. فهذا هو الصلح. الصلح يعني التنازل من قبل ليش؟ من قبل المرأة، كما قالت سودة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يطلقها يوم لعائشة، قال الله عز وجل: والصلح خير، يعني تنازل المرأة خير من تطليقها. ثم قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا أيضا من قبل ليش؟ هذا من قبل الزوج. فلا تميلوا كل الميل. فإذا أحب الرجل إحدى نسائه أكثر من الأخريات فلا جناح عليه في هذا الحب، لكن لا يترتب على هذا الحب يعني ظلم، فيعدل بين نسائه في النفقة وفي المبيت، وأما في الحب والوقت فالإنسان مسامح في هذا، فيبيت عند امرأة ولأجل حبه لها دوما يجامعها، ويبيت عند الأخرى ولكنه لا يحبها فلا يجامعها، فهو مسامح في هذا، لكن لا بد أن يبيت. وأما النفقة فلا بد من العدل فيها. ثم تأتي أيها الإخوة المرحلة، أو ممكن أن نضيف مرحلة أخرى قبل هذه التي تأتي، وهي من قبل الزوج أيضا، وفيها نوع من العلاج، وهي قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون يعني يحلفون ألا يأتوا أزواجهم، واحد حلف ألا يأتي امرأته، فهذا أيضا نوع من إما أن يكون نوع من التأديب أو يكون نوع من بداية الفراق، من بداية الفراق، فهذا يسمى الإيلاء، فيحلف الرجل ألا يأتي امرأته. فهذا ما حكمه؟ تعطى له فرصة أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ويكفر عن يمينه. هو حلف ألا يأتي امرأته، فإذا بعد الأربعة أشهر لا بد أن يفي، إما أن يفي ويكفر عن يمينه، وإذا لم يفي فيرفع أمره للقاضي ويأمره القاضي بالطلاق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا هذا أيها الإخوة كلها يعني منازعات بين الزوجين ومحاولة للإصلاح اجتمعت لنا من سورة البقرة وسورة النساء. كم الآن؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة. واللاتي تخافون نشوزهن وإن امرأة خافت من بعلها بعدين الصلح بعدين الإيلاء، هذه كلها يعني بتكون مراحل قبل ليش؟ قبل الطلاق. لكن هذه الأمور أحيانا لا تنفع، كلها لا تنفع، ويتعين الطلاق فالنصرانية يحرم الطلاق في جميع الأحوال حتى لو وصل الأمر إلى ما وصل إليه، وفي اليهودية العكس، الطلاق يعني مباح لأكثر الأسباب، والإسلام وسط، فالطلاق مباح لكنه بعد يعني فشل كل هذه المحاولات والأمور والمخارج التي ذكرها الله تبارك وتعالى لإصلاح الحياة الزوجية فإذا لم تفت هذه الأمور فيكون الطلاق هو الحل الوحيد لهذا النزاع والفساد الذي حصل بين الزوجين، وحينئذ يكون مباحا وسنذكر لكم إن شاء الله يعني حكم الطلاق، هل هو محرم ولا مكروه ولا مستحب ولا واجب، وسنعرف أن أحكامه تتضاعف، لكن لا نريد أن نستعجل وإنما نريد أن نفتتح بهذه الآيات المباركة. فالمهم أيها الإخوة أنه ذكر في القرآن هذه الأمور التي تسبق الطلاق. فإذا تعين الطلاق فكيف يكون؟ قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالمرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهذا يسمى طلاق رجعي، يعني الزوج أمامه فرصة لمراجعتها بلا عقد ولا مهر. ما هذه الفرصة؟ ما حدود هذه الفرصة التي تسمى العدة؟ حدود هذه الفرصة تختلف باختلاف حال المرأة. فإذا لم يدخل بالمرأة فلا عدة لها، يعني عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، هذه عدتها صفر ماشي، وتبين منه يعني بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد لكن هنا نفرق بين صورتين، نأخذ الأحكام واحدة. فإذا نحن بدأنا بالإيش؟ بالتي لم يدخل بها لا عدة لها، هذه إذا يعني راجعها مرة أخرى بمهر جديد وعقد جديد فهل تعود إليه على أنها امرأة جديدة، يعني يكون له فرصة في الطلاق مرتين، ولا يحسب عليه هذا الطلاق الأول هذا فيه خلاف بين العلماء. لكن هذا متى أيها الإخوة؟ هذا إذا لم تتزوج، وأما إذا تزوجت يعني بانت منه بينونة كبرى وتزوجت وطلقها زوجها الثاني أو مات عنها بعدين تزوجها الأول، فهل تعود عليه بعدد الطلاق الأول أو يستأنف معها الطلاق؟ يستأنف معها الطلاق، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه. فإذن بالنسبة لغير المدخول بها إذا طلقها فلا عدة لها. طيب إذا دخل بها، إذا دخل بها وطلقها فكيف تكون عدتها؟ هذا يختلف باختلاف حال المرأة. فإن كانت المرأة تحيض فعدتها 3 حيضات، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وبعدين يكون أمامه 3 حيضات، تحيض المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، وهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها، وهذه فتوى 14 صحابيا أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها. يعني ممكن وهي في الحمام ينادي عليها خلصت غسل القدمين، تقول لا، يقول راجعتك فترجع إليه. أما إذا انتهت من غسل الحيضة الثالثة بانت منه، بانت منه لأن عدتها انتهت، لأن عدتها انتهت، هو له فرصة أن يراجعها في هذه المدة. إذا راجعها في هذه المدة في مدة العدة فيراجعها، امرأته تبقى معه في البيت لا يخرجها ولا تخرج هي، وتكون على طبيعتها تتزين وهي معه في البيت، لكنه لا يجوز له أن يجامعها إلا إذا نوى المراجعة، إلا إذا نوى المراجعة. فهذه هي المطلقة الرجعية. طيب إذا انتهت عدتها، انتهت عدتها ثم راجعها بعقد جديد ومهر جديد، فهل تعود معه بعدد الطلقات اللي قبل؟ نفس الجواب الذي ذكرناه من قبل، ونفرق بين ما إذا لم تتزوج وإذا تزوج، وإذا تزوج. طيب إذا كانت المرأة حامل، إذا طلقها وهي حامل فعدتها بوضع حملها، يعني امرأة حامل في الشهر الأول طلقها زوجها، ما شاء الله أمامه فرصة 9 أشهر، كل هذه عدة، فيمكن أن يترك هذه إلى قبل ولادتها، فإذا رجعها قبل ولادتها فترجع إليه يعني بلا مهر ولا عقد. فإذا كانت حامل فعدتها بوضع الحامل. طيب إذا كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة لا تحيض أيضا، فهذه عدتها 3 أشهر. فإذا عدة النساء تختلف باختلاف حال كل امرأة. غير المدخول بها عرفنا ما لها عدة، ذوات القروء 3 قروء، ذوات الأحمال إلى وضع الحمل، واللائي لم يحض فعدتهن 3 أشهر. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع القروء لأن هذا هو المشهور، وفي سورة الطلاق ذكر الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني الأيث والصغيرة. قال الله عز وجل: ولا يحل لهن، لا يحل للمطلقة أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ما خلق الله في أرحامهن إما الحيض وإما الولد، إما الحيض وإما ليش وإما الولد، فممكن يطلقها في طهر، يعني إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، فطبعا هذه ستحيض. طيب إذا طلقها في طهر مسها فيه، إذا طلقها في طهر مسها فيه، فنقول هذا لا يجوز له ما لم يتبين إيش؟ ما لم يتبين حمله، ما لم يتبين حمله. المهم أنه في مدة العدة المرأة لا تكتم الحيض ولا تكتم الولد، لأن هذا يترتب عليه، يترتب عليه حقوق، ويترتب عليه معرفة العدة. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، الأزواج أحق برجعة نسائهن في ذلك، يعني في مدة العدة، إن أرادوا إصلاحا. فإذا إذا راجعها يراجعها للإصلاح لا للإضرار بها. ولذلك إذا علم منه أنه إنما يراجعها للإضرار بها فليس بأحق، لا يكون أحق برجعتها إذا علم أنه إنما يراجعها للإضرار بها. حتى نعرف أيها الإخوة كيف اعتنى الإسلام بالمرأة، الإسلام اعتنى بالمرأة غاية العلمية. وهؤلاء الذين ينادون بتحرير المرأة، ما أدري تحرير شو، هي المرأة مسجونة عندنا في الإسلام؟ المرأة عندنا في الإسلام مكرمة معززة، تحرير إيش؟ إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا شوف كيف، لهن مثل الذي عليهن، فكما نقول حقوق الزوج فنحن نقول حقوق المرأة على زوجها. وللرجال عليهن درجة بما فضلهم الله عز وجل من العقل والتريث وعدم العجلة، بخلاف المرأة التي أعطاها الله عز وجل عاطفة لحكمة أيضا، لحكمة أيضا. أنت أحيانا أنت في البيت لما تشوف الولد يخطئ خطأ معين، أحيانا تقوم عليه تريد أن تقتله، وتشوف تصرف المرأة يعني تصرف هادئ، فالله تبارك وتعالى أعطاها العاطفة من أجل ليش؟ من أجل حكمة ومن أجل مصلحة لأولادها. وللرجال عليهن درجة كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ففضل الرجل على المرأة في مسائل، في الولاية وفي الميراث وفي غير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة التي تؤمن بالقضاء والقدر هي التي تعترف بهذا التفضيل، تعترف بهذا التفضيل، وإذا اعترفت بهذا التفضيل فستكون صالحة. فلذلك قال تعالى: فالصالحات قانتات، يعني مطيعات، مطيعة للزوج، لأنها تعرف أنه فضل عليها. فإذا أنت تأمل في آيات القرآن: فالصالحات قانتات، يعني المراد هنا طاعة الأزواج، حافظات للغيب بما حفظ الله. قال: والله عزيز حكيم، حكيم في هذا التفضيل وعزيز أي غالب. فإذا الرجل استغل يعني إباحة الله تبارك وتعالى له بالقوام على المرأة, لو استغل ذلك استغلالا سيئا فالله تبارك وتعالى أقوى منه, كما في قصة من أبي مسعود لما كان يضرب غلامه مملوكه وكان غاضبا, فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وقال له ماذا؟ اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. هذا مع الغلام وكذلك مع المرأة, وكذلك مع المرأة أسيرة عندك, فإذا أنت تعديت عليها وضربتها مثل هذا الضرب فيقال له والله عزيز حكيم, الله غالب. ثم قال تعالى الطلاق مرة, وهذا مناسب جدا. فالرجل أول ما يطلق يطلق أول مرة, فكان من المناسب أن يذكر الله عز وجل لعدة المرة العدة. ثم قال تعالى الطلاق مرتان, فعلم أن المراد بالمرة يعني يطلق ويقول لها عدة, بعدين يراجع ويطلق ويقول لها عدة. فهذا واضح أن الطلاق مرتين لا يجمع الإنسان في كلمة واحدة, وإنما مرتين يعني مرة بعد مرة, المرة الأولى وبعدها تربص, المطلقات يتربصن, ففي كل مرة في تربص. الطلاق مرتين يعني للإنسان أن يطلق مرتين, طلاق الرجل الذي يملك فيه يعني إرجاع المرأة إليه, وأما الطلقة الثالثة فلا يملك, لأن يعني الطلقة الثالثة تبين منه. فإمساك بمعروف, وذلك إذا رجعها في العدة, أو تسريح بإحسان يعني إذا انتهت عدتها ولم يراجعها فيسرحها بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا, إذا أنت طلقت فتعطيها مهرها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله, إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يعني لو المرأة هي التي رغبت في العيش في الفرقة, وهذا الذي يسمى العيش الخلع, وهذا الذي يسمى الخلع. فإذا المرأة خافت ألا تقيم يعني حدود الله مع زوجها بطاعته وأداء حقوقه, كأن تبغضه مثلا, كما في امرأة قيس بن ثابت بن شماس لما قالت يا رسول الله يعني لا أريد الكفر في الإسلام, يعني أنا ما هذا لا أحبه, وإذا كنت لا أحبه فلن أقوم بما له فيكون هذا كفر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال خذ الحديقة وطلقها تطليق. فإذا المرأة لها أن تخلع نفسها من الزوج, وهذا رد على هؤلاء المغرضين أيضا الذين يقولون الطلاق بإيش؟ بيد الرجل, الطلاق بيد الرجل. طب هذه لها فرصة أيضا إذا كان هناك سبب وعذر في أن تخلع المرأة نفسها فتخلع. لكن تنتبه المرأة وتتصعب بهذين الحديثين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بعد فحرام عليها رائحة الجنة. هذا كله في المختلعات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المختلعات هن المنافقات. المختلعات هن المنافقات. المختلعات يعني في عيش في غير ما بعد، كما في الحديث الآخر. فإذا إذا الإنسان طلق المرأة يعطيها يعني حقوقها، يعطيها حقوقها إذا كان يعني بقي عليه شيء من المهر. قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خذ الحديقة وطلقها تطليقا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله يعني أوامر الله عز وجل وما أوجبه عليكم، إلزموه ولا تتعدوا. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. شوف كيف القرآن يعرض المسائل الفقهية، يعرض المسائل الفقهية ممزوجة بالترغيب والترهيب. ولذلك كم من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. ففي الأحكام المتعلقة بالنساء تجد أن الله تبارك وتعالى يحذر ويخوف من تعدي حدوده، من تعدي حدوده سبحانه وتعالى. قال: فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره يعني تتزوج بزوج آخر، زواج بنية الزواج لا بنية التحليل. والذي بنية التحليل فهذا يعني لا تحل به المرأة، لا تحل به المرأة، كما هو منقول عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن طلقها يعني الزوج الثاني أو مات عنها فلا جناح عليهما يعني على الزوج الأول وهذه المرأة أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله. فإذا يعني لا بد للزوجين أن يكون يعني هدفهما أن هذا الزواج يعني عون على طاعة الله تبارك وتعالى، عون على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في يعني في مواصفات المرأة المسلمة أن تكون صالحة، أن تكون مؤمنة تعينه على إيمانه وعلى دينه. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. بلغن هنا بمعنى خاربنا، خاربنا نهاية العدة. فأمسكوهن بمعروف يعني يراجعها، أو سرحوهن بمعروف يعني يتركها حتى تنتهي عدته. هذا معنى التسريح، يعني التسريح ما يحتاج له، وإنما سرحوهن يعني يتركها حتى تنتهي عدته. ويمتعها المتعة المعروفة للمطلقات. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لأنهم كانوا يفعلون هذا في الجاهلية، الطلاق في الجاهلية ما كان له عدد معين، فكان يطلق المرأة ويتركها إلى نهاية عدتها بعدين يراجع من أجل أن يضارها، بعدين يطلق ويتركها حتى تقترب من نهاية عدتها ويراجعها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. شوف كيف الوعظ. ولا تتخذوا آيات الله هزوا وذلك إذا لم تعملوا بها. فالذي لا يعمل بآيات الله فقد اتخذها هزوا. هذا شيء مهم أيها الإخوة. يعني واحد لا يعمل بآيات الله فإذا تقول له لا تتخذ آيات الله هزوا يقول لك كيف يا أخي أنت الآن قلت لي أنني بستهزئ بآيات الله. تقول له عدم عملك بها هذا من اتخاذها هزوا. هذا شيء مهم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا يعني إذا لم تعملوا بها. إذا لم تعملوا بها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أعظم النعم يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا كان بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فشرعه أحسن الشرع. ما شرع شيئا إلا وفيه مصلحتنا. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. البلوغ هنا بمعنى الانتهاء. فإذا البلوغ الأول بمعنى مقاربة النهاية وأما هنا بمعنى انتهاء العدة بدليل ما بعده. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهت عدتها فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني إذا أراد الزوج أن يراجعها مرة أخرى بعد انتهاء عدتها فلا تمنعوا. ويبين هذا حديث صحيح في الصحيحين وحديهما عن معقل بن يسار أنه زوج رجلا أخته طلقها حتى انتهت عدتها ثم جاء ينكحها مرة أخرى فقال له معقل يعني زوجتك وأكرمتك وطلقتها وتريد الآن أن تراجعها. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية لا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فجعل الله تبارك وتعالى هذه الأحكام عظة عظة. فيمكن لخطيب جمعة أن يشرح هذه الآيات ويقال أنه وعظ الناس. فالموعظة بتعليم الأحكام تعليم الأحكام موعظة. ذلكم أزكى لكم وأطهر. في الزكاة والطهارة فيما يتعلق بأمور النكاح والطلاق يعني لا تؤخذ إلا من دين الله ولا توجد إلا في دين الإسلام. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين يعني وضعوا في القوانين الوضعية فيقال لهم هذا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم تضعون قوانين معينة وتحسبون أنها في مصلحة الناس ولكن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي يعلم الأمور على حقائقها. فهذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه الآيات. ونريد أن ننبه هنا على شيء يتعلق بالمتعة. فعندك في الآية 236 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. هذا التطليق قبل ليش؟ قبل الدخول. وقد عرفنا أنه لا عدة فيه كما في آية الأحزاب. أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فالمطلقة قبل الدخول تمتع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. هنا قال إيش؟ حقا على المحسنين في المطلقة قبل الإيش؟ قبل الدخول. طيب، وأما في الآية التي بعدها وهي رقم 240 أو 241 قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ففي الأولى حقا على المحسنين وفي الثانية حقا على المتقين، فما المناسبة؟ يعني أبدأ هنا البقاء في نظم الضرر، يعني مناسبة أن الآية الأولى في متعة قبل الدخول، والمحسن يمتع بسبب أي وصلة دون إفضار فعلا، يعني بمجرد العقد عليها مع أنه ما تمتع بها ولا دخل بها، فإذا متعها فهذا يكون من إيش؟ من إحسانه، هذا يكون من إحسانه. وأما الثانية فهي متعة بعد الدخول، فهذه وصلة أكبر اتصل بها وجمعها توجب متعة أعلى تحق على المتقي، تحق على المتقي. فهذا هو السر في حقا على المحسنين حقا على المتقين. فإذا عندنا أيها الإخوة يعني السور التي تناولت يعني موضوع الطلاق، عندك سورة البقرة، سورة النساء، سورة الأحزاب، وبعدين يعني سورة الطلاق سورة كاملة. وأما بالنسبة للمقدمة، طبعا هذه كانت مقدمة، المقدمة الأخرى يعني هي عبارة عن رؤوس أقلام من خطبة قبل كانت الطلاق، فنذكر شيئا منها على سبيل الإجمال. فالنقطة الأولى أيها الإخوة نقول من أعظم مقاصد الإسلام الجمع وعدم الفرقة، ومن ذلك بين الزوجين، ومن ذلك بين الزوجين، لأن اجتماع الزوجين هذا اجتماع الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع. تصور الآن أن كل أسرة مجتمعة، كل أسرة مجتمعة، فباجتماع كل أسرة يعني يحصل الاجتماع والتعاضد في المجتمع. فمن أعظم مقاصد الإسلام عموما الجمع وعدم الفرقة، وأهم ذلك بين الزوجين، بين الزوجين. وفي ذلك يعني مجموعة من الأدلة في سورة البقرة، قال تعالى عن اليهود لما تركوا كتاب الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وروى مسلم عن جابر الحديث المشهور إن إبليس يضع يعني عرشه على الماء ويبعث سراياه، فيكون يعني يكون أعظمهم عنده وأعلاهم منزلة الذي يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. نذكر هنا أيضا شيء مهم، وهو التدابير الواقية والمقللة من الطلاق، وهذا شيء مهم، يعني جاء شرعنا بمجموعة من التدابير التي تمنع أو تقلل من الطلاق على الأقل، وهي يعني ستة أمور، وهي ستة أمور لعلنا أشرنا إليها. الأمر الأول القيام بالحقوق المتبادلة بين الزوجين، القيام بالحقوق المتبادلة بين الزوجين، كل زوج يقوم بما عليه، إذا قام الزوج بما عليه وقامت الزوجة بما عليها فهذا يعني يكون من أعظم الأسباب التي يعني يمتنع بها النزاع بين الزوجين. الأمر الثاني عدم البغض للزوج والمعاشرة بالمعروف كما قال تعالى فإن كرهتموهن نعم إيش اللي قبله وعاشروهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والحديث إيش لا يفرق مؤمن مؤمنا إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعلا هذا أيها الإخوة مهم، يعني أنت إذا كرهت منها شيء فترضى منها شيء آخر، فدوما الذكر الذي ترضاه يعادل الذي تبغضه. الأمر الثالث المرأة عليها دور كبير في استقرار الحياة الزوجية. المرأة عليها دور كبير في استقرار الحياة الزوجية، وذلك بأن تسارع يعني إلى إرضاء الزوج، إلى إرضاء الزوج. في حديث أو في قصة في الترغيب والترهيب للمنذري صحح الشيخ الألباني في سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله، اسمها سعدة امرأة طلحة، دخلت على زوجها يوم فوجدته فيه ثقل يعني كأنه مغموم مهموم، فقالت له ما لك؟ إن كنت يعني وجدت علي شيء فأخبرني حتى أعتبك، حتى أعتبك يعني إيش؟ يعني حتى أفعل الشيء الذي يرضيك. شوف كيف المرأة بمجرد بالملاحظة. فقال لا والله ولا نعمة حليلة المرء أنت، ولكني يعني وذكر أنه عنده يعني مال وأن هذا المال هو سبب الهم الذي فيه، يريد أن يعني يجعله في سبيل الله. فالمرأة عليها دور كبير، كما في الحديث الآخر إذا حصل بينها وبين زوجها وبين زوجها شيء فتأتي إليه وتقول والله لا أكتحل بإيش بنوم حتى ترضى، لا أكتحل بنوم حتى ترضى. فالمرأة يعني عليها دور كبير في استقرار الحياة الزوجية. الأمر الرابع عدم الإفساد بين الزوجين، عدم الإفساد بين الزوجين. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من حلف بالأمانة وليس منا من خضب امرأة على زوجها، ليس منا من خضب أي أفسد امرأة على زوجها. الأمر الخامس التدرج في عقوبة المرأة كما ذكر الله في كتابه، وقد عرفنا المراحل في هذا، من يعيدها مرة أخرى؟ العظة، العظة ومتعلقاتها، بعدين الإصلاح، وبعدين الصلح، وبعدين هذه واحدة قبلها الصلح العظة وبعدين الإصلاح وبعدين الصلح، ما هو الإصلاح هذا؟ وأما الصلح وإن امرأة خافت من بعلها نشوف، وبعدين ليش الإعلان. الأمر السادس هذا يعني يدخل في التدرج، وهو صلح المرأة لزوجها في مقابل البقاء معه، يعني هذا داخل في التدرج. فإذا عرفنا أنه من أعظم مقاصد الإسلام الجمع والتدابير الواقية للتقليل من الطلاق. الآن نقطة أخرى، تعريف الطلاق لغة وشرعا. تعريف الطلاق لغة وشرعا، فالطلاق لغة هو يعني حل القيد والإطلاق. الطلاق في مقابل إيش؟ في مقابل التقييد. وهو كما معروف أنه يعني اسم مصدر، عندما نقول طلق المرأة تطليقا، فبدل تطليقا ممكن نقول إيش؟ طلاقا. فإذا طلاق يعني اسم مصدر، وهو بمعنى الحل، كأن في شيء مربوط وأنت إيش؟ تحله. هو كذا كما قال تعالى عقدة النكاح، عقدة، فالنكاح إيش؟ النكاح عقدة، والطلاق هو إيش؟ هو حلها. هذا في اللغة. وأما في الشرع فمعناه كما عرف الشيخ ابن عثيمين، قال هو حل عقدة النكاح أو بعضه. حل عقدة النكاح يعني بالكامل أو بعضه. حل عقدة النكاح بالكامل هو الطلاق ليش؟ البائن، أو بعضه هو الطلاق ليش؟ الرجعي. فإذا نقول حل عقدة النكاح أو بعضه، وعرفنا إيش مراد الشيء، بعضه يعني النكاح الطلاق إيش؟ طلاق الرجعي. فالذي يقول لامرأته أنت طالق، فأمامه فرصة لأن يراجعها بلا عقد وبلا مهر، فهذا حل يعني جزئي. وأما إذا طلقها قبل الدخول أو طلقها الطلقة الثالثة، فهذا حل عقد عقدة النكاح حلا كاملا، وهو الطلاق البائن. فهذا تعريف الطلاق لغة وشرعا. طيب، من يملك الطلاق ولماذا؟ من يملك الطلاق ولماذا؟ الذي يملك الطلاق هو الزوج، وهو مما يتميز به عن المرأة. والرجل يتميز عن المرأة في عدة أمور، في القوامة والشهادة والطاعة والميراث والولاية والطلاق. القوامة والشهادة والطاعة والميراث والولاية والطلاق. فإذا الطلاق للرجل أو لوكيله، الطلاق للرجل أو لمن؟ أو لوكيله. فإذا وكل إنسان إنسانا في تطليق امرأته جاء. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين في الممتع أنه له أن يوكل المرأة في تطليق نفسها، يعني يمكن للزوج أن يوكل المرأة في تطليق نفسها. لكن هذا أيها الإخوة يعني إذا عزم على الطلاق. وأما أن يوكلها توكيل عام أنها تطلق في أي وقت، فهذا لا. فإذا نفرق بين توكيل الرجل زوجته في تطليق نفسه إن كان عزم على الطلاق ووكلها يعني في شيء خاص، في تطليق خاص، فنعم. وأما أن يوكلها توكيل عام فيقول لها مثلا أنت وكيلتي في تطليق نفسك في أي وقت وبأي عدد، فهذا لا. لأن هذا التوكيل الثاني صار بمثابة أنه جعل أمرها بيش جعل أمرها بيدها. والمرأة لا تساوي الرجل لا خلقة ولا خلقا ولا عقلا، هذه ثلاثة أمور مشهورة، لا خلقة ولا خلقا ولا عقلا. لا خلقة فهي ضعيفة ولذلك كانت النفقة على الرجل، ولا خلقا لأنها يعني تحكمها العواطف، ولا عقلا فكيف لو جعل الطلاق إليها وهي كالطفل ترضيها كلمة وتغضبها أخرى، لو جعل إليها لطلقت في اليوم 100 مرة لنقصان عقلها ونسيان النعمة والمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن كل النساء يعني كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه، لا يعني هذا أن كل النساء يعني بهذا الشكل، بل هناك نساء فاضلات عاقلات يعني يفوقن كثيرا من العيش كثيرا من الرجال. فإذا الطلاق لمن؟ للرجل. إلا أن للمرأة كما ذكرنا لها أن تخلع إيش؟ أن تخلع نفسها في غير ماذا؟ فليست المرأة سجينة للزوج كما يروق لأعداء الإسلام. فإن في اليهودية طلاق بلا ضابط وفي النصرانية يحرم الطلاق. فإذا المرأة لها فرصة إذا ضاق بها الأمر فلها فرصة أن تخلع نفسها، ولكنها يعني تنتبه للحديثين اللذين ذكرناهما. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيها الإخوة عند هذه النقطة يعني من يملك الطلاق، يعني ذكر كلاما طيبا حتى إن آخره يعني مناسب لما نحن فيه الآن من هذه الأحداث. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة لأمة الإسلام. قال وإذا تأملت وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر، وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله في النساء وقال إنهن عوان عندكم. قال والعاني هو الأسير، وبه يظهر ما فضل الله به الرجل على المرأة. ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد دابوا الله في حكمه الكوني والشرعي، لأن المرأة لا تساوي الرجل لا من حيث الخلقة ولا من حيث الخلق ولا من حيث العقل، فلا تساويه بأي حال من الأحوال. ولكن أولئك قوم والعياذ بالله تشبعوا بما عند أعداء المسلمين من تقديم المرأة وتسييدها، حتى إنهم يقدمونها على الرجال حينما تذكر مع الرجل، فصار هؤلاء الجهال والسفهاء التابعون لكل ناعق يقلدونه، ويرون أنهم إنما صنعوا الطائرات والمراكب والدبابات والأسلحة الفتاكة لأنهم ساووا المرأة بالرجل، فظنوا أن انحطاطهم في الأخلاق هو الذي أرقاهم إلى هذا، وأن تأخرنا نحن بسبب أننا تمسكنا بهذا الدين الذي يزعم بعض الملاحدة أنه أفيون الشعوب، والعياذ بالله يعني مخدر الشعوب. والحقيقة أن الذي أخرنا ليس هو الإسلام، ولكن تخلفنا عن الإسلام وتعطيلنا لتوجيهات الإسلام. ولما كانت الأمة الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار لها من الظهور والعظمة ما جعل أولئك يقلدونها، حتى إنهم يقولون إن هارون الرشيد لما أهدى إلى شارلمان ملك فرنسا ساعة وشغلت عنده نفر وهرب وقال إن هذا سحر من العرب. والآن انقلبت المسألة وصارت آلاتهم التي يجلبونها لنا نقول هذا سحر أو هذه سحر. قال هذا كله بسبب تخلفنا عن الإسلام. فلو أننا أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب، وفي أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسير عليه، ما غلبتنا قوة في الأرض، ولكن بالتخلف حصل ما حصل. فهذا يعني ما ذكره الشيخ يعني مقدمة فيها التفريق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالطلاق. طيب، وأما عن حكم الطلاق فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: قال رحمة الله عليه: والأصل في الطلاق الحظر، والأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، كما ثبت في الصحيح عن جابر وذكر حديث: إن إبليس ينصب عرشه على البحر. قال: وكما قال تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإذن الأصل في الطلاق الحظر. وأيضا أي امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما ذكر فحرام عليها رائحة الجنة. والمختلعات هن المنافقات، كل هذا مما يدل على ماذا؟ ما يدل على أن الأصل في الطلاق المنع، وإنما يباح منه بقدر الإيش؟ بقدر الحاجة. فهذا فيما يتعلق بحكم الطلاق عموما. وأما خصوصا فهو يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم. يباح للحاجة، يباح للحاجة، ما حد يقدر يقول إن الطلاق ممنوع دوما، يباح للحاجة. والدليل على إباحته الحاجة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة، فجاءه جبريل فقال له: راجعها فإنها صوامة صوامة. رواه أبو داود عن عمر وهو في الصحيحة برقم 2007. ومن أدلة إباحة الطلاق للحاجة قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. وفي الآيات التي قرأناها: وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما نهاهم الله تبارك وتعالى عن الطلاق، وإنما قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذن هذا كله ما يدل على أن الطلاق يباح للحاجة. طيب، ويكره لعدم الحاجة، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، وخاصة إذا كان بينهما أولاد. لأنه في مثل هذه الحالة يعني يترتب على الطلاق تشتيت الأسرة وضياع المرأة وكسر قلبها، فمن أجل هذا كله يكره. طيب، ويستحب إذا تضررت المرأة كأن تصاب بمرض نفسي كأن تصاب بمرض نفس. أو يكون الرجل يعني قليل ذات اليد، أو سوء العشرة وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لي استحبابه. فإذا أصيبت المرأة بمرض نفسي، أو كان الرجل قليل ذات اليد وهي من الأغنياء وتعودت حياة معينة وصارت لا تصبر على هذه الحياة الفقيرة، فإنه في مثل هذه الحالة يستحب الطلاق. لكن هل يشاورها؟ عندنا قوله تعالى إيش؟ ها؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ شاور. فإذا في هذا الطلاق المستحب تستحب ليش؟ تستحب المشاورة. قال الشيخ ابن عثيمين إلا في حالة المصابة بمرض نفسي، فهذه يعني يكون معها كالطبيب، لأنه إذا شاورها ربما هي من تعلقها بزوجها توافق ثم هي تتعب بعد ذلك. فيقول الشيخ يعني في هذه التي يعني أصيبت بمرض نفسي يكون معها الزوج كالطبيب، بحيث أنه يصل معها إلى ما ينفعها ويصلحها، إلى ما ينفعها ويصلحها. وأما الحالة الأخرى إذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية فالآية واضحة إن كنتن وإن كنتن. طيب، ويجب الطلاق في حالة الإيش؟ في حالة الإيش يجب الإيلاء؟ في حالة الإيلاء بعد 4 أشهر فنقول للزوج إما أنت فيه وتكفر على يمينك، وإما أن تطلق. يجب عليه الطلاق إذا ما رجع. طيب، ويحرم متى؟ تقول ويحرم، نعم ويحرم إذا كان بدعة. يحرم الطلاق إذا كان بدعة، وبدعة الطلاق في يعني في عدة أمور: إذا طلقها في الحيض، أو في طهر مسها فيه، أو جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد. هذا كله طلاق بدعة، هذا كله طلاق بدعة. فإذا هذا كله يحرم، لكن تفرق بين حرمته وإيش ولزومه. فلا يلزم من كونه حرام أنه لا يقع. هذا طبعا سندرسه بالتفصيل. فإذا هذه بالنسبة لي أحكام الطلاق التي تختلف باختلاف الأحوال. فإذا عندنا حكم الطلاق عموما وهو أن الأصل فيه الحظر، وحكمه خصوصا أنه يختلف باختلاف الحالات. فإذا نتوقف عند هذا الموضع ونكمل يعني هذه المقدمة إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.